باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. لا ياخذ احد هذه الكرامه بنفسه الا المدعو من الله كما هارون ايضا. كثير احبائي، هي نعم الله على الكنيسه، لكن من اجزل نعم الله علينا انه ينعم على الكنيسه برعاه يكونوا حسب قلبه. ومن هؤلاء الرعاة اللي أنعم بهم ربنا على كنيستنا القبطية هو البابا بطرس خاتم الشهداء، البابا نمرة 17. واليوم يا أحباء الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد هذا القديس العظيم، اللي احنا كلنا كمسيحيين في مصر بنشعر ان احنا مديونين لهذا الرجل البابا بطرس خاتم الشهداء، لأنه هذا القديس وضع نفسه عن الكنيسة كلها، مش بس في العصر اللي هو عاش فيه، لكن حتى هذا اليوم، لأنه لغاية أيام البابا بطرس كان هناك اضطهاد جماعي على الكنيسة، كان يدخلوا يقتلوا المسيحيين في بلد بالكامل أيام الدولة الرومانية. ومن تحنن هذا البابا على شعبه وعلى رعيته، فعلا ممثل بالراعي الصالح اللي بيبذل نفسه فدية عن الخراف. قبل استشهاده طلب انه يكون دمه هو ختام دم الاستشهاد في الكنيسة، لما رأى ضعف الشعب وكثيرين ارتدوا عن الإيمان بسبب شدة الاضطهادات، فوقف صلى قبل استشهاده بجوار قبر ماري مرقس، وطلب من الله ان يكون دمه هو ختام عصر الاستشهاد. وزي ما بتقول سيرته، كانت في عذراء بتقف بجوار الموضع اللي هو فيه، فسمع الصوت جه من السماء يختم على كلامه ويؤكد امين بطرس خاتم الشهداء. فبقول يا احبائي، بقينا مديونين لهذا القديس، علشان كده اليوم 29 هطور الكنيسه بتحتفل بعيد استشهاده. فحلو ان احنا نتوقف عند سيرة هذا القديس العطرة. اولا احنا بنتمثل بوصية السيد المسيح، انه المرأة اللي سكبت الطيب على المسيح، وبدأ البعض يتذمر على هذه المرأة، فالسيد المسيح دافع عنها، ومن دفاعه قال انه حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه المرأة تذكر لي. إذا كانت امرأة أعطت مالها أو جزء من مالها إكرام للسيد المسيح، فبالأولى القديسين اللي أعطوا كل حياتهم وسفكوا دمهم زي القديس بطرس من أجل اسم المسيح. يبقى كون أنه إحنا بنذكر هذا القديس، فإحنا بنتمم وصية المسيح. علشان كده لما أبونا يصلي المجمع في القداس يقول: لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. ده أمر المسيح. فكون إن إحنا بنذكر قديسي الكنيسة، فده إحنا بننفذ وصية المسيح. عشان كده الكنيسة حطت لنا البابا بطرس نذكره في تحليل الخدام. أبونا هو بيقرأ لنا التحليل في القداس يقول: من أفواه الاثنى عشر رسولا وناظر الإله والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة. وأيضا نذكره في المجمع: البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة. في الحقيقة أحبائي، بقول لكم سيرة هذا القديس، يعني إنسان ينظر إنك تجد إنسان تجتمع في هذه الفضائل. أولا أحكي لك سيرته كده، ناخد بركة حياة هذا القديس، وبعد كده نركز على نقاط من حياته. قصة حياة البابا بطرس تحكي أنه كان أبوه كاهن في الإسكندرية، وكانت أمه صوفية كانت إنسانة تقية، وكانوا هما الاثنين ما عندهمش أولاد، وكانوا بيصلوا إلى الله طالبين أن ربنا يرزقهم ولد. وفي يوم 5 أبيب كانت الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس، فدخلت أمه الكنيسة بتصلي وبتتشفع بالقديس بطرس والقديس بولس إن ربنا يهبها ثمرة في بطنها. فشافت في ذات الليلة، شافت حلم إن القديسين بطرس وبولس جايين لها بملابسهم الكهنوتية البهية، وبيبشروها ان ربنا هيديها مولود. فقامت تاني يوم بتحكي لزوجها الكاهن، فلا طيب احنا نروح نقول الحلم دوت لابونا البطرك، كان البابا ثاؤونا في الوقت دوت، البابا نمرة 16. فراحوا خدوا بركة البطرك وحكولوا الحلم، فالبابا طمن الست قال لها ده اعلان من السماء ان ربنا هيديكي ولد. وفعلا ربنا اعطاها طفل، وراحت تسأل البابا ثاؤونا قال لها سميه بطرس، اذا كان القديسين بطرس وبولس هما اللي بشروكي فانت تسميه بطرس. ففعلا سموا ابنهم بطرس. في سن 7 سنين زي ما بتقول سيرته راحوا يقدموه زي صموئيل النبي كنذير للرب، راحوا دول البابا ثاؤونا قالوا له ده ربنا ادهولنا واحنا ايه بنرجعه لربنا تاني، من يدك واعطيناك. تصور بقى طفل جه نتيجة صلاة. عجيبة انه كتير من قديس الكنيسة كان ابائهم وامهاتهم عواقر، وكأن ربنا بيسمح بكده علشان الام تصلي كتير والاب يصلي كتير، فيبقى الولد اللي جاي مش مجرد ثمرة بطن لكن ولد ثمرة صلاة. لو مسكت تاريخ الكنيسة والكتاب المقدس كتير من القديسين معظمهم كانت امهم كانت عواقر، وثمرة الصلاة والتضرع ربنا بيديهم ابن. وده يعني حتى الأم اللي هي بتبقى حامل وفي صلاة وفي تسبيح وفي تناول، ده بيطفي على جنينها مسحة روحية، شيء طبيعي. يعني إذا كانت الأم بتبقى محتدة ومتنرفزة ومتضايقة يقولك ده بيتعب الجنين وبينزل الولد واخد من طباع الأم ديت وبيأثر على الولد. فيبقى بالأولى لما تكون أم بتاعت صلاة وأم متمتعة بسلام الله وبعشرة روحية وبالتناول من جسد الرب ودمه وصلاة وتسبيح، بالتأكيد دوت بيأثر على الجنين، بينزل الولد حتى من قبل معموديته، يعني في ريح التقوى. فثمرة الصلاة دي جابت البابا بطرس. مش بس كده، لكن بقولك في سن 7 سنين راحوا سلموه للبطرك البابا ثاؤونا قالوا له ده نذير للرب، خده انت ربيه يبقى بتاع ربنا. تصور بقى طفل احبا احنا حالنا يحزن، صدقوني احنا حالنا يحزن، من 7 سنين متربي في الهيكل، متربي على العبادة، متربي على حياة التقوى وحياة القداسة، والبابا ثاؤونا استلموا لانه شعر انه اذا كان القديسين بطرس وبولس اعلموا الام بميلاد هذا الطفل فبالتأكيد سيكون له شأن عظيم. وفعلا صدقت حدث ورؤية البابا ثاؤونا، فخدوا وبدأ يعلموا من سن 7 سنين تعليم المسيحية والكتب المقدسة وألحان الكنيسة وطقوسها. سريعا ما البابا رسموا شماس، ما عادش كتير شماس في سن صغير خالص اترسم كاهن، وكان إنسان حاصل على نعمة في التعليم وفي الإرشاد طول سنينه بيدرس في الكتب. ما اكتفاش البابا ثاؤونا أنه رسموا كاهن، لكن خلاه مدير مدرسة اسكندرية. كانوا مديري المدرسة دول كانوا اللي بيبقوا بطرك، وده في السن الصغير خالص دوت البابا ثاؤونا استشعر في الطفل دوت. في الوقت ده كان سنه ما كملش، يعني كان لسه في طور الشباب، يعني كان سنه صغير أقل من 20 سنة، عجب. ويخليه مدير مدرسة اسكندرية اللي يعني فلسفة العالم كان يجي يتعلمه فيها التعليم المسيحية، وده مدير المدرسة. كان ربنا مديله نعمة كثيرة، وكان الروح القدس بينير ذهنه. لما قربت أيام البابا ثاؤونا على الانتهاء، فالشعب تلم حوالين البابا وقالوا له يعني انت هتركنا يتامى، مين اللي هيكون بابانا من بعدك؟ قال لهم بطرس هو اللي هيرعاكم من بعدي. وفعلا الشعب كان أمين لوصية البابا ثاؤونا. بعد نياحته كل الشعب بلا استثناء قالوا ده دي وصية أبونا البابا، يبقى احنا كلنا نخضع له، إذا كان البابا اختاره لنا إحنا هنقول لأ. فكل الشعب أجمع على اختيار البابا بطرس، ورسم بطريرك على الكرسي المرقسي. ما عادش كتير يا أحبائي، ما عادش في الكرسي، يعني التواريخ في التاريخ بتبقى مش رقيقة قوي، يعني ما تقدرش تجزم بتاريخ. البعض قال 9 سنين و11 شهر، البعض قال 12 سنة، بكترها 12 سنة ما عادش أكتر من كده. لكن في 12 سنة دول يا أحبائي عمل في الكنيسة أعمال عظيمة وأعمال جليلة بسبب غزارة علمه وبسبب تقواه وبسبب التضاع. لغاية ما في أيامه جعص الاستشهاد شديد أيام دقلديانوس، وكان البابا بطرس كان بيقول كل بقاع مصر علشان يشدد المؤمنين من شدة الاضطهاد. دقلديانوس أمر بهدم الكنائس، أمر بقتل الكهنة والأسقفة، أمر بحرق الكتب المقدسة، أمر بأن كل المسيحيين اللي في وظائف تبع الدولة الرومانية يطردوا من وظائفهم إن لم يبخروا للأصنام. كان اضطهاد غير عادي. البابا الحنون، البابا الحنون اللي ربنا أنعم بيه على كنيستنا أحبائي، كان البابا بطرس كان يلف كل بقاع مصر علشان يشدد المؤمنين، لغاية ما انتهى عصر دقلديانوس. جه بعديه مكسيميانوس، يعني أو كان أرحم شوية من دقلديانوس، لكن ظل الاستشهاد في أيام مكسيميانوس، فقبض على البابا بطرس. والسبب أنه كان البابا بطرس قاعد يكتب رسائل كان غذير العلم والمعرفة. هذا القديس كان بيكتب رسائل يضحط فيها العبادة الوثنية ويبين زيف العبادات الوثنية، قاعد يلف علشان يشجع الشعب بتاعه، ما شايف الشعب قدام الاضطهاد بيترك المسيح وبيعبد آلهة أخرى، فقاعد يبين لهم عدم صحة هذه الآلهة وهذه الأديان. فاتغاظ منه مكسيميانوس لأنه كانت كلماته كانت مؤثرة جدا في الشعب وتعليمه، فراح قبض عليه وصمم أنه هو يقطع راسه. طبعا الشعب لما سمع كده، كل شعب الإسكندرية التف حوالين السجن، كانت ثورة لا يمكن يفرطوا في البابا بتاعه. وبقى القائد العسكر بقى في حيرة، الناس هايجة بره حاجة غير عادية، محبة غير عادية، رغم ان بقولك احبائي ما عادش يعني بكتير 12 سنة، لكن كان الشعب يحبه محبة شديدة، لمسوا فيه التقوى ولمسوا فيه محبته للمسيح واتضاعه. فبقى قائد العسكر في حيرة، طب يعني الناس هايجة من بره وما قدرش اطلعه في امر من الامبراطور بقتله. في الحيرة دية أحبائي يقدم البابا بطرس ذاته كحمل، حمل من أجل الكنيسة. راح للقائد وقال له أنا هحل لك المشكلة. قال له هتحلها لي إزاي؟ قال له مش الناس مجتمع قدام باب السجن؟ قال له طب أنت أنقب ظهر السجن، اعمل حفرة كده من ورا. ويشاء الله يا أحبائي أن في هذه الأثناء تحصل رعود شديدة جدا، لدرجة أن صوت التكسير اللي كانوا بيكسروا في باب السجن الشعب ما سمعهوش، وكأن الله يعد البابا بطرس علشان يكون حمل يقدم من أجل كنيسة اسكندرية. وفعلا حفروا من الظهر، والبابا بطرس قال له طلعنا، نسيب الناس مجتمع قدام الباب وطلعنا أنا من الورا وقطع راسي. يبقى أنت نفذت أمر الإمبراطور، والشعب الشعب مش هيسيبه، لو طلعوه من باب السجن الناس مش هتسكت. بس طلب قال له بس انا ليه طلب؟ قال انت يعني لما لقى شهامة واحد، ايه ده يا احبائي، راعي يبذل نفسه فدية عن الرعي، مش لما يلاقي ضيق، لما يلاقي اضطهاد يهرب ويخاف ويتراجع، قدم ذاته فدية عن الرعي، في حين انه كان في ايدينه يحتمي في الشعب، وكانت هتبقى ثورة عارمة في الاسكندرية، ويقول لك اهو احتمي فيهم. قال لا، انا حط نفسي فدية عنه، بدل ما الجنود يدخلوا في الشعب ويدبحوا فيهم، لا يدبحون أنا ويسيبوا الناس. شوف أحبائي أي شكر نشكر الله لما ينعم علينا برعاه من نوع هذا الرجل القديس. فقال له بس أنا ليه طلب، عايز أروح عند قبر ماري مرقس وأصلي. كان في حتة اسمها دار البقر، يعني قريبة مش ذات الموضع بتاع كنيسة المرقسية دلوقتي، لكن في المنطقة ديت. وكان السجن ناحية الأباري كده اللي كان مسجون فيه البابا بطرس. وفعلا وداه عند قبر ماري مرقس وصلى، زي ما قلت لك بقى الصلاة يا حبيبي، يعني سميها ايه، يعني صلاة الذبيح، قدم نفسه ذبيح لله، قال له ربي انا الذبح، بس خلي دم يكون ختام، الشعب ما بقاش مستحمل الاضطهاد دوت، وما بقوش مستحملين السيف اللي على رقبتهم، فانا اموت ويبقى دي ختام للاستشهاد. وزي ما قلت لكم جه الصوت ختم من السماء، امين بطرس خاتم الشهداء. وفعلا سفك دم أحبائي، وبسفك دم البابا بطرس انتهى عصر الاستشهاد الجماعي. كان ممكن يحصل بقى استشهاد يجيبوا واحد مسيحي يدبحوه بتاع مش عارف ايه، لكن استشهاد يدخلوا يدبحوا مسيحيين في بلد، انتهت بسفك دم البابا بطرس خاتم الشهداء. السيرة يا أحبائي عطرة، والسيرة لوحديها معزية، ورائحة هذا القديس رائحة تقية في الكنيسة. لكن لأجل منفعتنا هنقف عند نقطة أو نقطتين في حياة هذا الرجل. أولا كان له علم غزير بالكتب المقدسة وبقوانين الكنيسة، وشفنا العلم بتاعه دوت أنه ظهر أيامه، قلت لك نمرة واحد كان يبعث الرسائل علشان يفند العبادات الوثنية ويبين زيف هذه العبادات. الشباب في الوقت ده كانوا مبهورين بالعبادة الوثنية، ما تبصش لدلوقتي، فكانوا مبهورين بالعبادة ديت، فقدر يثبت عدم صحة العبادات دي. العالم كله كان بيعبد أصنام في الوقت ده، فكون ان واحد يقف يثبت للناس ان الأصنام ديت مش آلهة وكلام بالعقل وبالمنطق وبالفكر، طبعا يعني انسان دارس، درجة بقولك الامبراطور شعر انه هذا الرجل له أثر سلبي شديد على العبادات الوثنية، قال له طول ما الرجل ده قاعد هو ده هيبطل العبادة الوثنية في مصر، عشان كده قبضوا عليه. أيضا ظهرت غزارة علمه، بقولك في بدعتين ظهروا في أيام هذا البابا، وكأنه المسيح الباقي كان يعده علشان هو اللي يضع الأساس، أو مش عايز أقول يضع الأساس لأن الوضع الأساس هو السيد المسيح، لكن يبني أول لبنة في كنيسة المسيح اللي كملها بعد كده البابا أثناسيوس. ظهروا بدعتين، البدعة الأولانية واحد اسمه سابيليوس ده كان أسقف ليبي، احنا عارفين طول عمر ليبيا القيروان دي بتتبع مصر حتى لغاية دلوقتي، الأنبا بخوميوس مطران البحيرة هو اللي بيرأس الخمس مدن الغربية اللي هي بتوع ليبيا، فطول عمرها بتتبع مصر يعني. فكان أسقف ليبي هناك في المنطقة دي، وبدأ يطلع تعاليم يعني انه الله مش ثلاث أقانيم، الله أقنوم واحد. مش عايز أدخل في التفاصيل بس عشان عايز أركز في النور الباهي بتاع البابا بطرس. هو ببساطة شديدة إنه سابيليوس ما قدرش يفرق ما بين جوهر الله وما بين الأقنوم. الله من جهة جوهره واحد لا شريك له، لكن من جهة أقنوميته هو مثلث الأقانيم، فسابيليوس ما قدرش يفرق ما بين الأقانيم وما بين الجوهر، فقال ربنا مش آب وابنه وروح قدس، ربنا أقنوم واحد، والأقنوم دوت مرة أخد شكل الآب مرة أخد شكل الابن ومرة أخد شكل روح قدس. طبعا لخبطة يعني، بقولك يعني لو حنقعد نرد عليها كتير، اتكلمنا عن الثالوث وإيماننا بالثالوث، لكن وقف بقى البابا بطرس يفند البدعة بتاعة سابيليوس ويدعوه للإيمان القويم. لما رفض كانت النتيجة أنه هو عزله من شركة الكنيسة. لم يهدأ الحال إلا وظهرت بدعة تاني أشد ضراوة من بدعة سابيليوس، والعجيب برضو كان كاهن ليبي، كان هو من الأسكندرية يعني، لكن كان ليبي المولد، هو أريوس. راح مطلع أريوس بدعة تاني إن الإبن ليس من ذات جوهر الآب. لما البابا باسيليوس قاعد يقنع من الكتاب المقدس أن الله آب وإبن وروح قدس ثلاث أقانيم في جوهر واحد، ثلاث صفات ذاتية في الذات الإلهية الواحدة، فالناس اقتنعت. فراح طلع عم أريوس قال لك بس إيه، الأقنوم الثاني أقل من الأقنوم الأول، الإبن مش أزلي، الإبن مخلوق إله بس يعني مش معادل لله في الجوهر. دي كانت بداية بدعة أريوس، كانت أيام البابا بطرس. فبعلمه وبدراسته جاب أريوس وبدأ يناقشه، ولما رفض أريوس أنه يرجع للإيمان القويم، احنا البابا بطرس البابا نمرة 17، بعدها هيجي بقى البابا أثناسيوس البابا نمرة 20 اللي هيحط قانون الإيمان في مجمع نيقيا، فده يعني بقولك حط الأساس اللي كمل عليه البابا أثناسيوس. يعني كنا مدينين للبابا أثناسيوس، العالم كله مدين، فالبابا أثناسيوس يتعلم من التعليم اللي كانت في الكنيسة ثمرت كرازة البابا بطرس خاتم الشهداء. دي الروح اللي تربى والجو اللي تربى فيه أثناسيوس. أثناسيوس من الكنيسة قبل الكتب المقدسة، أحبائي مش بتجاصل لما أقول كده، من وجوده في الكنيسة تعلم لاهوت المسيح، من تربيته في الكنيسة ومن جو الكنيسة ومن ألحان الكنيسة، ألحان لاهوتية عميقة لما نرجع لمعاني الكلمات. فتربى أثناسيوس في الكنيسة متيقن إن المسيح هو الله ظهر في الجسد. لما ظهرت بدعة أريوس رجع أثناسيوس للكتب المقدسة علشان يضحض هذه البدعة. فالجو اللي تربى فيه أثناسيوس ده ثمرت، ما أقدرش طبعا أقول البابا بطرس لوحده، لكن بالتأكيد كان البابا بطرس له دور، لأنه أثناسيوس تربى في الجو دوت، كان التعليم بتاعة البابا بطرس المسيح الابن المساوي للأب في الجو. فبقول دي نمرة واحد، غزارة علم شديدة كانت في هذا القديس. العجب بقى يا أحبائي، ما هو المتعلمين كثيرين، لكن العجب مع غزارة هذا العلم كان هذا الرجل له حياة تقوية عجيبة جدا. يعني أنت ممكن تلاقي ناس متعلمة وفطنة تفهم حتى في اللاهوتيات، لكن تيجي تبص بقى للتقوى في حياته ما تلاقيش، تلاقي معرفة بس مخ دماغ وعارف ويرد ويناقش كويس. نادرا نادرا بل نادرا جدا بل يكاد ينعدم، بقول لكم بالحقيقة يعني في خصوصا في الأيام اللي احنا فيه، اللي يجمع ما بين المعرفة وما بين حياة التقوى. لأنه بولس قالها، قال لك العلم ينفخ. لكن كان هذا الرجل رغم علمه الشديد كان تقي حياة، كان رجل معجزات. نادر أحبائي، نادر، هذه النوعية نادرة. البابا ده صدقوني أحبائي مش بقى غالي، يعني ما تكررش، ما تكررش في الكنيسة. البابا بطرس خاتم الشهداء دوت، فمع علمه الغزير دوت كان أولا يعني كان تملي لما بيصلي القداس، كان يرى السيد المسيح على المذبح. إيه التقوى بقى؟ يعني كفاية كده، كفاية تقوى هذا الرجل. نقولك الكلمة ديت، وكان يرى السيد المسيح بإيده الطهرة هو اللي بيناول الشعب، هو بيقدم الذبيحة، لكن هو شايف المسيح هو اللي بيقدس وهو اللي بيناول. شوف تقوى هذا الرجل. وكان مرات كتير يجي حد يتقدم للمناولة وكان المسيح يمنعه من المناولة، فكان هو يمنع المتقدم من المناولة، كان المسيح يكشف له ان الانسان ده غير مستحق وغير مستعد للتناول. احبائي ده لو يعني هو فستينا طبعا، بس لو هو اللي حيناولنا يمكن انا اول واحد ما يناولنيش. بص تقوى هذا الراجل، شوف كان بيعمل معجزات. يعني في مره وقف واحد مجنون كده على باب الكنيسه وكان ماسك كل واحد مسيح يدخل الكنيسه كان يضربه. كان ايام البابا ثاؤون، كان لسه البابا بطرس ولاد ده كان لسه قص، يعني كان لسه مبقاش البطرك لما كان يرى المسيح على المذبح، ولما حصلت المعجزه دي كان لسه قسيس. فقالوا للبابا الحق، في واحد واقف بره بيضرب المسيحيين ومش عارفين يدخلوا الكنيسه. فالبابا بطرس قال له، البابا ثاؤون قال لهم طب طلعوا له ابونا بطرس، لما رسم قص بنفس اسمه بطرس. ففي اتضاع ممزوج بتقوى، ممزوج بتلمذة، ممزوج بريحة الكنيسة القبطية التقية، خد كوباية مية وملاها وراح للبطرك قال له طيب ارشم الصليب وانفخ فيه. بص اتضاعه، بص تقوته، بص تشبعه بالروح الكنسية، وبص تقواه. فالبابا ثاؤون راح رشم المية ونفخ فيها، فطلع البابا بطرس قال له باسم يسوع الناصري اللي كان بيعمل معجزات وبيطرد الشياطين وباسم أبي البابا ثاؤون تخرج أيها الروح النجس، فخرج الروح. بقول لك كان إنسان تقي. نادر يا أحبائي، نادر ما تجد العلم يمتزج بالتقوى، بل أكثر نضارة أن تجد علم وتقوى وحياة التضاع. كان متضع جدا، يعني شوف هو طلع يعمل المعجزة إيه؟ من اتضاعه قال للبطرك، هو كان له هذه الموهبة، لكن من اتضاعه قال للبطرك بس ارشم لنا انت، ارشم صليب على المي. لكن هو كانت له الموهبة وممتزجة بالاتضاع، فراح يعني يطلب بركة البطرك. أيضا من اتضاعه يا أحبائي برضو حتى ما بقولك ما تكررش، صدقوني أخواتي الراجل ده ما تكررش، يعني نعمة أنعم بيها المسيح على كنيستنا. البابا نمرة 17 احفظه، أبونا البطرك ربنا يديله طول العمر 117. طب البابا بطرس ده نمرة كام؟ نمرة 17، يعني 100 بطرك ربنا يدي بابانا طول العمر. فمن اتضاع هذا الرجل لما رسموه بطرك كان عمره ما يجلس على كرسي ماري مرقس. عارف الكرسي ده اللي بيقعد عليه أبونا البطرك؟ ها؟ ما كانش يرضى يقعد على الكرسي، كان يقعد على السلمة اللي تحت. الشعب كان يحزن يقول له بابانا يعني اقعد على الكرسي، يعني ده احنا فرحانين ان انت تبقى خليفة ماري مرقس. قال لهم صدقوني كل ما بتقدم علشان اجلس على الكرسي اجد نعمة الله حالة على الكرسي. يعني يعني ايه؟ يعني شايف المسيح قاعد هو اللي بيدير الكنيسة، هطلع انا اقعد تحت رجليه. بص تقوته، بص اتضاعه. طول مدة حبريته 12 سنة عمره ما قعد على الكرسي، كان يقعد على السلمة اللي تحت وفي خشوع. شايف المسيح قاعد على الكرسي هو اللي بيدير الكنيسة، قال لك انا اطلع اقعد فين؟ اقعد تحت رجليه، دي كنيسته هو اللي بيدبرها. عارف قعد على الكرسي ده امتى؟ مرة واحدة في حياته لما استشهد، فقالوا على الشعب ياخد بركة البطرك كما هو تقليد كنيستنا، يروحوا مقاعدينه على الكرسي يمكن يعني الكبار فينا شوية تذكروا البابا كيرلس يعني، يروحهم قاعدينه على الكرسي باللبس الكهنوتي وكله بقى يدخل، يعني ربنا يدي بابانا طول العمر ياخد بركة البطرك. دي المرة الوحيدة، المرة الوحيدة اللي قعد فيها على الكرسي، يعني أقول مش بقرط يعني هم اللي قعدوه. بص اتضاع الراجل دوت. أيضا من اتضاعه لما أيام البدعة بتاعت سابيليوس البابا ثاؤونا، جه سابيليوس وقف في الكنيسة بتحدي، قال أنا عايز البابا بتاعك يطلع يناقشني لو أقنعني كلنا نمشي في التعليم إنه الله آب وابن وروح قدس ثلاث أقانيم في جوهر واحد، لو أنا اللي أقنعته يبقى كل الكنيسة تؤمن إن الله أقنوم واحد، مفيش آب وابن وروح قدس، هو الله واحد، ياخد مرة شكل الآب ياخد مرة شكل الابن، كلام غلط يعني. وقف في تحدي قدام الكنيسة البابا ثاؤونا، قال لابونا بطرس كان كاهن ولا كان سنه صغير ما كانش كمل 20 سنة، قال له روح اتناقش معاه، فخد بركة البطرك وطلع. فسابيليوس شاف بطرس ما كملش 20 سنة عيل، فقعد يضحك، انت بعتين لي عيل يناقشني ما لقيتوش غير الصغير ده، وقعد يتريق عليه. في اتضاع، في اتضاع، بقول لك ممزوج بروحانية عالية. قال له هذا الصغير في عينيك هو كبير في عين أبونا البابا، وبنعمة المسيح وبصلوات أبونا البابا ثاؤونا أنا اللي هرد عليه. وفعلا أفحم سابيليوس، بص الاتضاع بتاعه. فبقول لكم رجل جمع علم بحياة تقوى باتضاع. اللي أعجب بقى يعني بقول لكم أحبائي ما فيش كده، صدقونا اخواتي ما في الصفات دي كلها تبقى مجتمعه في انسان. رغم هذا كان حنون على الشعب وكان يقوم بالاعمال الرعويه بصوره فائقه. ادي برضو يعني دي مشكله، يعني البعض ممكن يتكرس للدراسه وللبحث وللتعليم، طيب من جهه العمل الرعوي تلاقي يعني الوقت ما فيش بقى، ما يعني ما فيش، هجيب منين وقت؟ يا اما انت بص تلاقي واحد باستمرار مغموس في وسط الرعية، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين، في كل كبيرة وصغيرة مشاركهم، فده بيبقى على حساب قعدته وعلى حساب قراءاته، صعب تجمع، تجيب منين وقت تجمع الاثنين؟ فبتلاقيهم يعني يا كده يا كده. لكن إن واحد يجمع غزارة العلم والدراسة مع العمل الرعوي الكامل مفيش. كان بقول لك كان يقعد يلف في أيام الاضطهاد، يلف على مصر بالكامل علشان يثبت المؤمنين. طب بيجيب وقت منين بقى تقرأ وتدرس وتناقش وتكتب رسائل كانت المهام الرعوية على أتم صورة على إيد هذا الرجل القديس. كان حنون جدا جدا على الشعب، من محنته الشديدة لما انتهى عصر الاستشهاد. ففي كتير من المسيحيين ارتدوا عن الإيمان في وقت الاستشهاد وأنكر المسيح، فبعد ما انتهى عصر الاستشهاد رجعوا لنفسهم وشعروا بخطأهم وراحوا للكنيسة يلتمسوا المغفرة والقبول في شركة الكنيسة. واتحطت المشكلة ديت قدام البابا بطرس، الناس اللي أنكروا المسيح دول وقت الاستشهاد وراجعين، نقبلهم ولا ما نقبلهمش؟ وضع يا أحبائي مش عارف 15 ولا 18 مش متذكر الرقم، قانون عجب عجب عجب، يمتزج المعرفة بروح التوبة، يعني عجب. يعني أنا أديك بعض الأمثلة عشان تشوف إزاي الراجل دوت فعلا يعني في حنو بالغ احتضن التايبين الراجعين، وفي الوقت نفسه ما تبقاش الأمور يعني سايبة في الكنيسة. أولا اللي أنكر المسيح وراجع تايب وندمان وضع عليه قانون توبة وقانون صلاة ومتانيات وحرمان من التناول فطرة لغاية ما يبين جديته في الرجوع للإيمان المسيحي. كان توصل 3 سنين فنتهم كده كل حالة غير التانية ويقبلهم في شركة الكنيسة. بص في حنوه، قولوا ناس قالوا له يا بابانا كان لينا أب ابن أخ أخت زوج زوجة تركت الإيمان المسيحي وقت الاستشهاد وماتت وهي جحدة المسيح، طيب صعبان علينا اختنا ديت، علم الكنيسة ان احنا نصلي من اجل الذين جحدوا الايمان بالمسيح بعد ما ماتوا، بعد ما ماتوا. احبائي دي مش تعليم بقدر ما هي شركة مع المسيح، عارف قلب المسيح، قال طب احنا نصلم له لعلهم يجدوا رحمة قدام المسيح. جايز كان في قلبهم في روح توبة بس خافوا يرجعوا أو فقال مفيش ما يمنع ان احنا نصلي من اجل الذين نكروا الايمان وماتوا وهم غير مؤمنين. بل حث الشعب قال روحوا شاركوا هذه العائلات في حزنها على الجاحد اللي انتقل. بص يعني بقولك ايه، دي تلاقي فيها علم، تلاقي فيها تقوى، تلاقي فيها خبرة سماوية بقلب المسيح وبفكر المسيح، تلاقي فيها ابوة حانية، تلاقي فيها كل حاجة، مش قانون صارم. ايضا من ضمن القوانين اللي تبين ترفقه بالشعب، قال البعض لما كان سمع ان في استشهاد كان يروحوا للولاة يقولوا لهم احنا مسيحيين بدون ما حد يطلبهم للاستشهاد، غيرة ومحبة للمسيح. لما بدوا يعذبوهم خافوا وانكروا، يعني هم كانوا محدش طلبهم للاستشهاد بس هم من غيرة كده ومحبة للمسيح راحوا قالوا يا جماعة احنا مسيحيين. لما دخلت الحكاية في الجد خافوا وانكروا. فالبابا بطرس قال امثال هؤلاء نقبلهم تاني في الكنيسة بدون قانون توبة. ليه؟ لانه ده كان في قلبه غيرة لدرجة انه راح قال لهم انا مسيحي بس قدام الاضطهاد ضعف. وفي الوقت نفسه علمهم قال لهم ما تعملوش كده، لان ابائنا الرسل من تعليم السيد المسيح قال لنا السيد المسيح لو في اضطهاد في مدينة فاهربوا الى الاخرى، ما تدخلش نفسك في التجربة. لو جات لك الاستشهاد ماشي، لكن ما تروحش انت تحط نفسك في التجربة. احبائي انا نفسي صدقني انا كل قانون من دول يعني عايز اتوعز عنه يعني عشان تشوف الحكمة الروحية اللي كانت في الراجل دوت. قال لك طب البعض ايام الاستشهاد كان ممكن يدفع فلوس علشان يهرب من الاضطهاد ويظل مسيحي، طب ده نعتبره انكر المسيح. قال لك دوت تألم صح، وما تألمش جسديا لكن تألم ماديا انه خسر خسارة مادية، فاحنا نقبله في شركة الكنيسة بدون قانون توبة. بقول لك احبائي مش متذكر 15 ولا 18 قانون يعني ان دلوا على شيء يدل على حنو بالغ وترفق شديد زي ما قال معلمنا بطرس قادر ان يترفق بالضالين. اي شكر يا احبائي، نشكر المسيح انه انعم على الكنيسه بهذا الرجل القديس، صلاته وشفاعته ومعونته تكون معنا ولالهنا المجد دائما ابديا امين.